الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فالوسيلة ثلاثة أقسام: قسم مشروع وهو التوسل إلى الله بتوحيده والإيمان به وبالأعمال الصالحة وبأسمائه وصفاته، وقسم هو شرك وهو ممنوع والتوسل إلى الله بدعاء الأموات، والقسم الثالث بدعة لا يجوز وهو التوسل بحق فلان أو بجاه فلان. فالوسيلة ثلاثة أقسام: قسم مشروع، وقسم ممنوع، وقسم بدعة لا يجوز. والوسيلة المشروعة هي التوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح وسائر ما شرعه الله جل وعلا، وهي المراد في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي ابتغوا إليه الوسيلة المشروعة، يعني القربة إليه بطاعته كالصلاة والصوم والصدقة والحج وإخلاص العبادة لله ونحو ذلك. فقوله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني من دون الله من أصنام ومن أشجار وأحجار وأنبياء وغير ذلك، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، يعني أن أولئك المدعوين لا يملكون كشف الضر عن داعيهم من مرض أو جنون أو غير ذلك، ولا تحويلا، يعني ولا تحويلا من حال إلى حال ومن شدة إلى سهولة، لا يملكون ذلك، بل هم عاجزون عن ذلك، وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى وحده. ثم قال: أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعوهم هؤلاء المشركون من الأنبياء والصالحين والملائكة، هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هم يبتغون يطلبون من الله الوسيلة وهي القربة إليه بطاعته من صلاة وصوم وصدقات وغير ذلك، ويرجون رحمته، لهذا عملوا واجتهدوا في طاعته ويخافون عذابه سبحانه وتعالى. فهذه الوسيلة هي القيام بحقه من توحيده وطاعته بفعل الأوامر وترك النواهي، وهي الإيمان والهدى والتقوى، وهي ما بعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام من قول وعمل. فهذه الوسيلة واجبة من الواجبات ومستحبة من المستحبات. فالتوسل إليه بتوحيده والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذا أمر لازم، هذه فريضة في الحجة الأولى من العمر. وكذلك التوسل إليه بترك المعاصي أمر لازم وفريضة. فالوسيلة إلى الله جل وعلا تكون واجبة من الواجبات، والتوسل إليه بالنوافل من صلاة النافلة وصوم النافلة وصدقة النافلة والإكثار من ذكر الله، هذا أيضا مستحب وقربة وطاعة، وذلك جعله الله من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. هذه وسائل شرعية، كما في قصة أصحاب الغار الذين آواهم المبيت والمطر إلى غار فدخلوه، فانطبقت عليهم صخرة سدت عليهم فم الغار، فقالوا فيما بينهم: لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فاسألوا الله وتوجهوا إليه بصالح أعمالكم. فأحدهم دعا وسأل ربه ببره لوالديه، والآخر توسل إلى الله بعفته عن الزنا بعد قدرته على المرأة، والثالث توسل إلى الله بأداء الأمانة بأجير كان له أجر عنده، نما أجره، فلما جاء الأجير أعطاه إياه كاملا فانفرجت عنهم الصخرة بهذه الوسيلة الصالحة العملية. وهذا من لطف الله وإحسانه وآياته العظيمة، فانفرج عنهم وجعل انطباق هذه الصخرة سببا لتوسلهم بهذه الأعمال الصالحة. وليعلم الناس فضل الأعمال الصالحة، وأنها من أسباب تفريج الكربات وتيسير الأمور، وأن الواجب على العبد أن يحذر غضب الله وأسباب عقابه، متى أقام على المعصية فليحذر وليبتعد عنها، ومتى قدر على البر والخير فليفعل. أما توسل عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه فهذا توسل بدعاء العباس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدب الناس كان يسأل الله عز وجل الغيث، وكان الناس يفزعون إليه صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا رسول الله استغيث لنا، هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني بسبب الجدب وعدم المطر. فيستغيث الله تبارك وتعالى ويسأله سبحانه أن يغيث العباد، فيغيثهم سبحانه وتعالى. فلما أجدبوا في عهد عمر قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا حين كان بين أيدينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا لهم واستغاث الله فسقاهم، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا توسل بدعاء العباس، مثلما كان يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فدل ذلك على أنه بعد وفاته لا يستغاث به ولا يطلب منه الغوث صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يستطيع ذلك، انقطع عمله المتعلق بالدنيا. ولهذا طلب عمر رضي الله عنه من العباس أن يدعو الله أن يغيث الناس، فقام العباس ودعا الله فأغاث الله الناس. ولو كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حاد عمر رضي الله عنه عن الفاضل إلى المفضول، ولم يترك التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بذات العباس، ولكن التوسل إنما هو بالدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى عند الجدب، فيغيث الله تبارك وتعالى الناس بالغيث. فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، أمر عمر رضي الله عنه العباس رضي الله عنه بأن يدعو الله مستغيثا به تعالى من أجل أن يسقيه. وهكذا فعل معاوية رضي الله عنه في الشام، طلب من يزيد بن الأسود الصحابي الجليل رضي الله عنه أن يسأل الله الغوث، فقام يزيد وسأل الله فأغاث الناس. هذا لا بأس به، هذا شرعي أن يقول ولي الأمر أو خطيب المسجد لعالم من العلماء أو بعض الأخيار: ادعوا الله يا فلان للمسلمين أن الله يغيثهم، فهذا لا بأس، كما فعل عمر مع العباس، وكما فعل معاوية مع يزيد بن الأسود. وهكذا الإنسان يقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغيثنا وأن ترحمنا وأن تغفر لنا. الله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت تسأل، وهكذا غيرك يسأل، يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وأدعو الله للمسلمين في الجدب وفي غيره. والإنسان يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح الذي أخلص فيه لله جل وعلا، كما في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، فتوسل كل بعمل صالح أخلص فيه لله وحده: اللهم إن كنت تعلم أني عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا، فافرج عنا حتى نخرج من هذا الضيق وننفذ من المضيق. فكان الله تبارك وتعالى يستجيب لهم. فهذه كلها وسيلة مشروعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.